أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المنهج الثالث في الإشارة إلى نشأة أخرى للوجود غير هذا المشهود وما ينوط به، وفيه فصول. الفصل الأول في إثبات الوجود الذهني والظهور الظلي. قبل أن ندخل البحث، بقيت حاشية واحدة للحكيم السبزواري في صفحة 257. هناك حاشية للحكيم السبزواري، وعدنا الإخوة أنه سوف نعرض لها ونجيب عنها. إذا يتذكر الإخوة، أشكل الحكيم السبزواري على صدر المتألهين بأنه كيف يعقل أن يكون مفهوم الوجود أمرا اعتباريا مع أن الوجود أصيل في الخارج. لو لم يكن الوجود أصيلا في الخارج لكان المفهوم المنتزع من الوجود أمرا اعتباريا، ولكن لما كان لهذا المفهوم ما بإزاء في متن الأعيان فكيف يعقل أن يكون اعتباريا والوجود أصيلا؟ قال: كون الوجود أصيلا بمعنى أن له أفرادا أو فردا واحدا، على الخلاف على الوحدة الشخصية أو التشكيكية، مع كونه معقولا ثانيا، أي لا يحاذيه شيء في الخارج، بينهما تهافت. كونه معقولا ثانيا يعني ليس له ما بإزاء، كونه أصيلا يعني له ما بإزاء. نفس هذا الإشكال أيضا أخذه الحكيم النوري وأشار إليه في حاشية رقم 1 صفحة 251. راجع الحاشية صفحة 251. يقول: كيف يعقل أن يكون المشتق يعني موجود من المعقولات الثانية مع كون مبدأ الاشتقاق وهو الوجود ماذا؟ من المعقولات الأولية. هذان لا يجتمعان. أنتم تقولون أن المشتق وهو موجود من المعقولات الثانية، ولكن من جهة أخرى تقولون أن مبدأه وهو الوجود أمر متفصل في متن الأعيان، هذان لا يجتمعان. والجواب عن ذلك أتصور أنه واضح مما تقدم في الأبحاث السابقة. هؤلاء عندما يأتون إلى المفاهيم الفلسفية يميزونها عن المفاهيم الماهوية، فإن المفهوم الماهوي كما سيتضح إن شاء الله تعالى من خلال المبحث الذهني أو الوجود الذهني، أن الماهية بعينها الموجودة في الخارج موجودة في الذهن بعينه، كون بنفسه لدى الأذهان. فإذا من حيث الماهية أحدهما عين الآخر. هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ بحث آخر. المهم ابن الحكماء أن الماهية هي الموجودة في الذهن والموجودة في الخارج، إحداهما عين الأخرى، لذا نعبر عنه بأنه كون بنفسه لدى الأذهان. أما عندما نأتي إلى مفهوم الوجود ومصداق الوجود فإنه ليس الأمر كذلك، فإن مصداق الوجود يستحيل أن يأتي إلى الذهن، ومفهوم الوجود يستحيل أن يذهب إلى الخارج. ومن هنا يتذكر الإخوة مرارا ميزنا بين الفرد وبين المصداق. قلنا المصداق للمعقولات الفلسفية، والفرد للمفاهيم الماهوية، وإن كان تسامحا قد يستعمل أحدهما مكان الآخر، ولكن لهذه النكتة الأساسية. لذا لا يستطيع أحد أن يدعي أن مفهوم الوجود هو عين المصداق في الخارج ولكن بوجود خارجي، أو مصداق الوجود هو عين المفهوم في الذهن ولكن بوجود ذهني. لا، لذا قلنا فيما سبق أن مفهوم الوجود نسبته إلى المصداق نسبة اللازم إلى الملزوم، لا نسبة المقوم والمتقوم. إذن هذين الإشكالين أو النقد الوارد من السبزواري والنوري منشأه الخلط بين المفاهيم الماهوية والمفاهيم الفلسفية، الخلط بين الفرد وبين المصداق. تعالوا معنا إلى المنهج الثالث. في المنهج الثالث مقدمة لابد أن نشير إلى هذه النقطة. بودي أن الإخوة يلتفتوا واقعا إلى هذا البحث، لأنه كما أشرت بالأمس أن هذا البحث يعد مفتاحا وبابا للولوج إلى عالم الغيب. وأساسا ما هي العلاقة بين عالم الشهادة وعالم الغيب؟ وأساسا فهم المعاد بالمعنى الذي يقوله الحكماء والفلاسفة يتوقف، أو لا أقل فهم الوجود الذهني له أثر كبير في فهم المعاد الذي يقوله الحكماء. نعم، إذا بنينا على أن المعاد هو الدنيا ثانية بقوانين هذه الدنيا كما يذهب إليه جمهور المتكلمين من العامة والخاصة، لا، ذاك حديث آخر. أما أنه كيف نوفق، التفتوا إلى هذه النقطة، كيف نوفق بين أن النشأة الأخرى وهي الآخرة هي نشأة ثانية وراء هذه النشأة، نشأة الآخرة نشأة ثانية ووجود آخر ولها أحكام أخرى وقوانين أخرى كما هو صريح الآيات والروايات، غير هذه الدنيا، مع ذلك تحفظ العينية. هذا كيف التوفيق بينهما؟ هنا في مبحث الوجود الذهني هذا نستطيع أن نقترب منه شيئا، وهو أنه يعقل لماهية حقيقية واحدة أن يكون لها نحوان من الوجود، نشأتان، نشأة منها تترتب عليها سنخ من الآثار، مع أنه عينه في النشأة الثانية لا تترتب تلك الآثار. هذه هي ضرورة بحث الوجود الذهني اللي هو باب إلى معرفة مباحث المعاد، باب إلى معارف النفس، باب إلى معارف العلم، وجملة من الأبحاث متوقفة على تحقيق مبحث الوجود الذهني. لذا شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زادة في أول مقدمة هذا البحث، يعني في صفحة 419 من الجزء الأول، يقول: واعلم أن العلم بالمعاد وأن نتيجة العمل في طول العمل، بل الجزاء نفس العمل، والمعرفة بسر قوله: ليس للإنسان إلا ما سعى، وكذلك المعرفة بحقائق كثيرة مما يأتي التحقيق فيها في مطاوي الكتاب، مبتنية على النيل بما أودع في هذا المنهج. فإن فهم مباحث الوجود الذهني واقعا كثير من مباحث العلم، كثير من مباحث النفس، وسيتضح لكم أن باب الولوج إلى الإمامة والولاية يمر من هذا المبحث، ويرتبط البحث الفلسفي بالبحث الكلامي من هذا المنطلق الذي سيأتي بيانه. إذن هذه النقطة. لذا بعد ذلك يقول: فنقول إن المعاد الروحاني هو أوج النفس وخروجها من القوة إلى الفعل، ومن الضيق إلى السعة، ومن إلى غير ذلك. هذا كله متوقف على فهم الوجود الذهني وفهم العلم وفهم حقيقة النفس وفهم معارف المعاد، هنا لابد أن تنقح مبانيها الأساسية أين؟ في مبحث الوجود الذهني. وإلا لو قلنا أن العلم هو إضافة بين الإنسان وبين المعلوم الخارجي، أساسا هذا الباب وهذه الآثار والثمرات كلها تغلق ولا مجال لها. إذن لابد الإخوة كاملا يقفوا على حقيقة المطالب التي تطرحنا، اللي لعله كلها، حتى إن لم أقل كلها، جلها هذه لا طرحات لا في البداية ولا في النهاية ولا في المنظومة ولا في أي كتاب فلسفي آخر بهذا التفصيل، ليست مطروحة هناك. وإنما ندخل مباشرة بحث الوجود الذهني ونظريات الموجودة وأدلة الموجودة وينتهي الباحث. هنا واقعا لمية البحث تتضح، يعني الحيفية التعليلية لأهمية مباحث الوجود الذهني. جيد، الفصل الأول في إثبات الوجود الذهني والظهور الظلي. يسمى الوجود الذهني أيضا ظليا. هنا يبقى هذا التساؤل، طبعا الآن لا يطرحه المصنف، بعد ذلك يأتي حديثه، لماذا يسمى الوجود الذهني وجودا ظليا؟ أولا، وظل ماذا؟ ظل الوجود الخارجي، لو ظل شيء آخر هذا الوجود الذهني. هذا أيضا سيتضح الآن، هذا العنوان خلوه على إبهامه إلى أن يأتي وقت بيانه، أن الوجود الذهني هو ظل من؟ ظل الوجود الخارجي لو ظل العلم، هو أي منهما؟ هذا تحقيقه إن شاء الله، إن شاء الله بعد ذلك سيأتي. يقول: قد اتفقت ألسنة الحكماء خلافا لشرذمة من الظاهريين. هل مراد من الظاهرين ظاهرا يعني الذين قالوا بأن الوجود الذهني أو العلم هي مقولة الإضافة بين النفس وبين الواقع خارجي، بعد مو بين النفس وبين المعلوم بالعرض، لأنه بناء على مقولة الإضافة نحن لا يوجد عندنا معلوم بالذات حتى يكون معلوما بالعرض. قد اتفقت ألسنة الحكماء خلافا لشرذمة من الظاهريين على أن للأشياء، مراد من الأشياء يعني الماهيات، على أن للأشياء لا الأعم من الماهيات وغير الماهيات، لا للماهيات، على أن للأشياء سوى هذا النحو من الوجود الظاهر والظهور المكشوف لكل واحد من الناس، أن لهذه الأشياء سوى هذا النحو وجوداً وظهوراً آخر، مو أو، وظهوراً آخر عبر عنه بالوجود الذهني. خب، إذن محل النزاع ما هو؟ محل النزاع هذا وهو أنه أساسا نحن عندما نضع يدنا على أي ماهية خارجية كالشجر، كالماء، كالنار، كالسماء، كالأرض، كالإنسان، كالبقر إلى غير ذلك، عندما نضع يدنا على هذه الماهية الخارجية بما لها من الآثار، المدعى أن نفس هذه الماهية لها نحو من الوجود تختلف عن هذه الماهية من حيث الآثار، أو إن شئت عبر، ليست لها هذه الآثار، مو ليست لها آثار، ليست لها هذه الآثار، وإن كان قد يكون لها آثار أخرى. محل النزاع كما حرره وأشار إليه واقعا شارح المواقف، يعني السيد شريف في كتابه اللي معروف بشو اسمه هذا، اللهم صل على محمد، شرح المواقف، في شرح المواقف هناك بين محل النزاع، والعبارات نقلها الشيخ حسن زاد آملي في الجزء الأول صفحة 420 في تحرير محل النزاع في مسألة الوجود الذهني. وطبعا في المقدمة لابد أن يتضح الحديث في الوجود الذهني لا في وجود الذهن، فإنه الذهن موجود جزما من الموجودات الخارجية، مرتبة من مراتب النفس، إنما حديثنا الآن ليس في وجود الذهن، وإنما
في الوجود الذهني، يعني أن هذه الماهيات لها نحو آخر من الوجود غير هذا الوجود الخارجي الذي تترتب عليه الآثار. جيد، عبارة صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول: عبر عنه بالوجود الذهني مظهره بل مظهره. هذان تعبيران، ما هو المراد من المظهر وما هو المراد من المظهر؟ خب، المدارك العقلية والمشاعر الحسية واضح باعتبار أن النفس لها قوى عقلية ولها قوى حسية، ولكن ما هو المراد من أن الوجود الذهني إما مظهر وإما مظهر؟ عبر عنه بالوجود الذهني مظهره بل مظهره المدارك العقلية والمشاعر الحسية. هناك بحث سيأتي من صدر المتألهين بعد ذلك، وهو أن هذا الوجود الذهني القائم بالنفس، هل أن قيامه بالنفس قيام حلولي؟ بمعنى أن مرتبة من مراتب النفس، كانت الآن حسا أو كانت عقلا، هي محل لظهور ولوجود هذا الوجود الذهني ولتحقق هذا الوجود الذهني أو لا؟ أن تلك المرتبة من مراتب النفس ليست هي محل، بل هي مصدر ذلك الوجود الذهني ومصدر تلك الصور. أي منهما؟ بعبارة أخرى، أن هذه الصور وأن هذه الوجودات الذهنية القائمة بالنفس بعد أن أثبتناها بأي دليل، هل هي حالة في النفس أو هي صادرة من النفس؟ أيضا أي منهما؟ المشهور بين الحكماء هو أن هذه الوجودات والصور ما هي حالة بالنفس، ولكن أهل المعرفة وتبعا لذلك الحكمة المتعالية تعتقد لا، ليس الأمر كذلك، ليست هذه الصور حالة في النفس كما يحل العرض في الجسم. في الموضوع يحل أي صفة في موصوفه، لا ليس الأمر كذلك، بل هذه قائمة بالنفس لا قياما حلوليا، بل قائمة بالنفس قياما صدوريا. طبعا هذا إنما يتم على مباني الحكمة المتعالية، وإلا على مباني المشاء وغير المشاء تصوير ذلك مشكل جدا. لذا أيضا شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة في الجزء الأول صفحة 421 هذا المعنى يشير إليه، يقول: واعلم أن النفس الناطقة ما لم تصر عقلا بالملكة ولم تصل إلى العقل الفعال كانت ضعيفة ولها قابلية أن تصير مظهرا لإفاضة الصور الوجود عليها، صور العالم المادي أو المجرد. فعلى هذا الأساس، أما إذا صارت قوية صارت خلاقة للصور وموجدة للأشياء لهذه الصور، حتى كانت سواء صور الموجودات المجردة أو صور الموجودات المادية، مو أنها خلاقة للموجودات المجردة أو الموجودات المادية، لا، خلاقة لصور الوجودات المادية أو المجردة، وبحثه سيأتي بعد ذلك. إذن هذا التعبير الآن، مظهره يعني محله، المظهر اسم مكان بمعنى المحل، أما والثاني اسم فاعل بمعنى ماذا؟ المصدر. فلماذا واقعا كما قال الأعلام براعة استهلال، أنه يريد أن يبين أساسا المسألة من هذا القبيل، فانتظر عن ذلك تحقيقا مفتشا. قال: عبر عنه بالوجود الذهني مظهره، مظهر هذا الوجود الذهني بل مظهره، هذا للإضراب عن المبنى المعروف إلى المبنى المحقق عنده مظهره المدارك العقلية والمشاعر الحسية. لذا في الحاشية الحكيم السبزواري ماذا قال؟ بناء على مذهبه، لأنه إذا صارت مظهر بعد مو هذا هو مذهب المعروف من الحكماء. بناء أن النفس خلاقة للصور مظهر لها من مكان غيبها، من مكامن غيبها وخفائها إلى مقامات ظهورها. هسه قبل أن ندخل في البحث، يعني قبل أن ندخل لإثبات هذا المدعى، نحتاج إلى بيان مقدمتين، اللي هذا الفصل الأول في بيان هاتين المقدمتين، وإلا البحث الفصل الثاني يبدأ في تقرير الحجج لإثبات المدعى. تمهيد. إذا إن قبل أن نخوض في إقامة الحجج، يعني في الفصل الثاني على هذا المقصود والكلام عليها وفيها، نمهد لك مقدمتين. أذهنكم جيدا. المقدمة الأولى، ويشير فيها إلى عدة قواعد وأصول. هذه القواعد والأصول بعضها تقدم الكلام عنها مفصلا، وبعضها تقدم الكلام عنها تلميحا، وسيأتي بحثها مفصلا بعد ذلك. من هذه الأصول أن موجود الإمكاني إذا جاء إلى الذهن يحلله الذهن إلى مفهومين: وجود وماهية، وهذا مما لا ريب فيه، تقدم بحثه مرارا فيما سبق، وحكمته وبرهانه وفلسفته أيضا واضحة، باعتبار أنه يريد أن يتعرف على الأشياء، ولا يمكنه أن يتعرف على الأشياء من خلال بعدها المشترك، لا بد أن يميز بعدها المختص عن بعدها المشترك حتى يميز الأشياء بعضها عن بعض، وإلا في متن الأعيان بما هي لا حاجة إلى ذلك، وإنما الحاجة إثباتية، لأنه يريد أن يعرفها فيميز بعدها المختص عن بعدها المشترك. هذا أصله. الأصل الثاني أن الوجود أصيل، وهذا أيضا تقدم بحثه، أنه من هذين المفهومين أن الذي له ما بإزاء وهو منشأ الأثر، والذي يقبل الأثر ومبدأ الأثر، أثر المبدأ ومبدأ الأثر، هو من؟ هو الوجود دون الماهية. ومن هنا يتضح لك أيضا أصل آخر، وهو المسألة الجعل، أن المجعول ماذا يكون؟ المجعول يكون هو الوجود دون الماهية. وعندما نقول أن المجعول هو الوجود دون الماهية، لا نريد أن نقول أن الماهية غير مجعولة لأنها فوق الجعل، بل لأننا نريد أن نقول هي دون الجعل، لأنها لا يمكنها أن تنجعل بنفسها. إذا أريد لها أن تجعل، تجعل ماذا؟ من خلال انجعال الوجود من قبيل الثلاثة والعدد، فإن الثلاثة لا تنجعل بمفردها، لابد أن ينجعل العدد. إما العدد ثلاثة، إما العدد أربعة، إما العدد خمسة، فأنت من العدد تنتجع ثلاثة وأربعة وخمسة وهكذا، من قبيل الفوقية، فإن الفوقية بنفسها لا يمكن أن تنجعل، انجعالها بانجعال غيرها. هذا همات أصل. خلنا نقراها من الأصول إلى أن نأتي إلى الأصل الأخير. الأولى هي أن للممكنات، التفت جيدا، إذن هذا البحث، بحث الوجود الذهني، مداره أين؟ ها، مداره الممكنات، وإلا الواجب سبحانه وتعالى ليس له وجود ذهني بهذا المعنى، وإنما له مفهوم وليس له وجود ذهني. على أي الأحوال، هي أن للممكنات كما علمت ماهية ووجودا، وهذا تقدم، وستعلم بالبرهان ما قد نبهناك عليه، وكاد أن تكون من المذعنين له إن أخذت الفطانة بيدك، أن أثر الفاعل وما يترتب عليه أولا وبالذات ليس إلا نحوا من أنحاء وجود الشيء لا ماهيته، فإن المنجعل هو الوجود، وبانجعاله إما تنجعل الماهية بالعراض وإما تنجعل الماهية بالتبع على الخلاف الذي أشرنا إليه. قال لا ماهيته. هسه لماذا نقول الوجود دون الماهية؟ فالتعبير مسامحي عنده، لذا هو بعد ذلك يصححه، يقول لاستغنائها عن الجعل. بلي لا، فلهذا ذاك ما إلى وجود ذهني بالمعنى المصطلح في الماهية. لذا قلنا البحث مختص بماذا؟ بالممكنات. هذه كلها لها مفاهيم، يعني مفاهيم فلسفية مو مفاهيم ماهوية. هذا الحديث أين؟ اللي أكو عينية بين الذهن وبين الخارج، وهذا لا يعقل لا في الواجب ولا في الممتنع. لذا ميزنا قلنا بأن عندنا مفهوم ماهوي وعندنا مفهوم فلسفي. الآن حديثنا في الوجود الذهني اصطلاحي، هذا الوجود الذهني مو كل ما وجد في الذهن، لا لا لا، مرادنا الوجود الذهني الاصطلاحي الذي هو عين الماهية خارجا وغيره وجودا. وهذا أين يتم؟ ليس إلا في الممكنات التي لها ماهيات حقيقية، أما الواجب الذي لا ماهية له، أما الممتنع الذي لا ماهية له، بعد له وجود ذهني بهذا الاصطلاح أو ليس له؟ نعم، إلا أن نفسر الوجود الذهني بمعناه اللغوي، يعني ما يوجد له صورة في الذهن، بل بذلك المعنى له. ولكن هنا بحث الوجود الذهني بحث اصطلاحي في قبال الوجود الخارجي الذي يترتب عليه الآثار أو لا يترتب. هذه النقطة كانت مهمة أن نشير إليها، وإن كان احنا في النهاية كاملا هذه مبينيها. قال لاستغنائها، استغناء الماهية عن الجعل والتحصيل، هذا معنى استغنائها، يعني غنية، مع أنه هي مو غنية، وإنما هي لأنها دون الجعل فلم تجعل، مو لأنها فوق الجعل. تعبير استغناء، تعبير الاستغناء يوهم أنها فوق الجعل مع أنها هي دون الجعل، فلذا يصحح بعد ذلك. يقول لاستغناء الماهية عن الجعل والتحصيل والفعل والتكميل، ها، لا لوجوبها، هذا دفع دخل مقدر. يقول استغنت لأي شيء؟ لأنها فوق الجعل. قال لا، لا لوجوبها وشدة فعليتها، بل لفرط نقصانها وبطونها وغاية ضعفها وكمونها. هذا هم ماتين أصل. وأصل آخر الذي تقدم بحثه مرارا فيما سبق، وهو أنه أساسا كلما كان الوجود أشد كلما كانت الآثار أكثر، وكلما كان الوجود أضعف كلما كانت الآثار أقل. وهذا الضابط أيضا بيناه في الأبحاث السابقة، منشأ الأشدية والأضعفية، كلما كان أقرب إلى المبدأ الأول فهو أشد، كلما كان أبعد عن المبدأ الأول فهو أضعف. قال والوجود قد مرت الإشارة إلى أنه مما يتفاوت شدة وضعفا، هذا بعد إشارة إلى التشكيك، هذا أصل آخر من أصول هذا البحث. والوجود قد مرت الإشارة إلى أنه مما يتفاوت شدة وضعفا وكمالا ونقصا، حتى يترتب على ذلك. قال وكلما كان الوجود أقوى وأكمل كانت الآثار المرتبة عليه أكثر. إذ الوجود، أي وجود كان، إذ الوجود بذاته هو الذي يقبل الأثر وهو مبدأ للأثر، فهو أثر المبدأ ومبدأ الأثر. الوجود، القاعدة العامة في الوجود بناء على أصالة الوجود، فهو أثر المبدأ وهو مبدأ الأثر. جيد، هسه على هذا الأساس فقد يكون لماهية واحدة ومفهوم واحد أنحاء. هسه التفت جيدا، قال على هذا الأساس يعقل أن يكون لماهية وما ليس له ماهية، مثل ماذا؟ مثل المفهوم، فإن الماهية شيء والمفهوم شيء آخر، ميزنا فيما بينهما فيما سبق، يعني ما له ما بإزاء وما ليس له ما بإزاء بالنحو الذي تقدم بيانه في النكتة الأولى. قال فقد يكون لماهية واحدة ولمفهوم واحد، لذا هذا المعنى أشار إليه أيضا الشيخ جوادي أو الشيخ حسن زادة في هذه الطبعة الموجودة بيدي الجزء الأول. وين من
والوجود
صفحة 422 يشير إلى هذا البحث، الفرق بين الماهية وبين المفهوم. جيد، شوفوا، يعقل أن يكون لماهية واحدة للإنسان ولمصام أفراد الإنسان اللي هو زيد، هذا مفهوم زيد، وماهية الإنسانية المتحققة في زيد هذه يعقل أن تكون موجودة بوجود خارجي فتكون منشأ للآثار. هذا الوجود الخارجي له مرتبة أو له مراتب؟ ها؟ إذن في المرتبة أليف له نحو من الآثار، في المرتبة باء نحو من الآثار، في المرتبة جيم نحو ثالث من الآثار. هو أو هو غيره؟ وهو غيره. زيد الجاهل وزيد العالم واحد لو اثنين؟ واحد لو اثنين؟ واحد. وإذا واحد كانوا ليش هناك يصدر منه أثر يألف كتاب مولانا ويهدي البشرية؟ في الجاهل مولانا مو فقط ما يألف كتاب ولا يهدي البشرية وظل البشرية، هذول واحد واثنين، خصوصا بناء على الاتحاد. إذا أضيف العلم إلى الإنسان واتحد مع العلم، وقبل العلم لم يتحد، هذا وجود واحد لوجود وجودان. ها؟ شوفوا، هي النقطة الأصلية في المعاد هي هنا، في هذه النشأة هو زيد هذا، وقد يصعد إلى نشأة ثانية هو زيد لو غير زيد، لا نفس زيد، ولكن هنا يقول كل للشيء كن فيكون، يصير لو ما يصير. أما هناك يقول كن للشيء، يقول لشيء كن فيكون، يحدث أو لا يحدث. هنا يحتاج زمان ومكان، هناك يحتاج إلى زمان ومكان، لا هنا يحتاج إلى علة قابلية، هناك يحتاج إلى علة قابلية أو ما يحتاج، وهكذا وهكذا إلى آلاف الآثار. وأنت إذا تأتي إلى هذه القضية تطرحها على بساط البحث، التفت جيدا، تطرحها على بساط البحث، تقول نفس هذا الإنسان زيد هو بنفسه ذاك، ولكن اختلفت آثارهما من السماء إلى الأرض، من المشرق إلى المغرب. يقول لا، بعد عينية ما تصبحنا، ما أدري ملتفت. فحتى يحفظ العينية ماذا يقول المتكلم؟ ها؟ يقول نفسه. يعني ماذا نفسه؟ يعني هاي الآثار التي كانت هنا واللوازم الثابتة له أيضا ثابتة أين؟ في النشأة. أما أنت إذا قبلت بأنه يعقل لماهية واحدة أن تكون نفس الماهية، أن تكون لها نشآت وجودية وفي كل نشأة لها أثر من الآثار، بعد هم تحفظ العينية وهم تحفظ ماذا؟ ها؟ تعدد النشأة. وننشئكم فيما لا تعلمون، هذا صحيح، ولكن هذا ينافي أنه هو هو أو ليس؟ لا ينافي، لا ينافي. لذا عندما تقرؤون لك الرواية المعروفة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، ذاك الإنسان واستشكل عليه، ذاك الزنديق استشكل على الإمام سلام الله عليه في هذه الآية: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، قال فما ذنب الغير؟ هذا الجلد الأول عصى في الدنيا، هذا الغير شنو ذنبه؟ وقال سلام الله عليه: هي وهي غيرها. هسه لماذا هي ولماذا ماذا هي غيرها؟ هذه تحتاج إلى بيان. مرة تعبدا تريد تقبل بيني وبين الله، تقول نرجع علمها إلى أهلها وتخلص راحة نفسك باليوم 5 ساعات، تنام تروح تنام 12 ساعة، ما في مشكلة، أنت عاجبك هالشيء اللي تعيش، ما حدا يقول لك ليش. بيني وبين الله ما حدا مطالبك أنه أنت، ولكن أنت في تعيش الشكل، بعد ما لك حق تقول الآخرين معيشوا مثلي، بس الآخرين بدون يفهمون، بدل 12 ساعة ينام يريد ينام 4 ساعات وعمره يقضي أنه يفهم لماذا الإمام سلام الله عليه يقول هي وهي غيرها. أيضا من أي مبنى يتم هذا؟ فيبحث عنه هنا. قال فقد يكون لماهية واحدة ومفهوم واحد أنحاء من الوجود والظهور. السبب بعد هذا العرق العرفاني ما له ما يتركه، يعني هم يصرح بالاصطلاح الفلسفي ماله، هم بالاصطلاح العرفاني ماله، لأنه مولع بالبحث العرفاني. من الوجود والظهور وأطوار من الكون والحصول، بعضها أقوى من بعض، ويترتب على بعضها من الآثار والخواص ما لا يترتب ماذا على غيره، مع أنه مفهوم واحد، مع أنه حقيقة واحدة، مع أنه ماهية واحدة، ولكن في أحدهما يكون شيئا وفي الآخر شيئا آخر. فكما الآن يضرب مثال، يقول تعالوا معنا إلى الجوهر. هذا الجوهر مفهوم واحد ومتعدد، ماهية واحدة، وهي ماهية إذا وجدت لا في موضوع، ولكنه هذه الماهية في العقول تجدها توجد معها مادة وزمان ومكان قابل كذا أو لا يوجد، ولكن نفس هذا الجوهر تعال به إلى أين؟ إلى عالم المادة، تجد معه زمان ومكان قابل فعل وانفعال وحركة وسكون كون فساد وإلى ما شاء الله، مع أنه هو الجوهر له شيء آخر، هذاك جوهر حقيقة وهذا جوهر أيضا حقيقة. قال تعالوا معنا، فكما أن الجوهر، يعني ماهية الجوهر، فكما أن الجوهر معنى واحد، إذا قلت ماهية لأن المعنى مرتبط بعالم المفاهيم، معنى واحد وماهية واحدة، هذا الجوهر يوجد تارة مستقلا بنفسه مفارقا عن المادة متبرئا عن الكون والفساد والتغير، فعالا يعني يفعل فيما دونه وينفعل أو لا ينفعل، لا ينفعل لأنه لا يوجد استعداد هناك حتى ينفعل، فعالا ثابتا فيه حركة أو لا توجد فيه حركة، لا توجد فيه حركة، فعالا ثابتا كالعقول المفارقة على مراتبها الطولية والعرضية. أما نفس هذا الجوهر ويوجد تارة أخرى مفتقرا إلى المادة مقترنا بالمادة منفعلا عن غيره متحركا وساكنا وكائنا وفاسدا، كالصور النوعية على تفاوت طبقاتها في الضعف والفقر، أيضا هذا نحو آخر من وجود الجوهر. هسه يريد أن يقول وهناك الجوهر بوجود ثالث، لا ذاك ولا هذا، هذا المدعى محل النزاع هو هذا، هو الوجود الذهني للجوهر. إذن عندنا وجود جوهري عقلي، وعندنا وجود جوهري خارجي، وعندنا وجود جوهري ذهني. قال ويوجد في عبارات الأعلام جميعا فيوجد، ولكنه باعتبار معطوف على ما سبق، لأنه مو هذه ليس تفريع على الأحوال، إذا همة نشرح حسن زادة عندما يأتي يشرح ويصل يقول ويوجد، لأنه هذا النحو الثالث من الوجود. ويوجد فيوجد يعني ويوجد، ويوجد الجوهر طورا آخر وجودا أضعف من ذينك الصنفين، يعني الوجود العقلي والوجود المادي الخارجي، من ذينك الصنفين، حيث لا يكون فاعلا كما في العقول، ولا منفعلا كما في المادة، ولا ثابتا كما في العقول، ولا متحركا ولا ساكنا كما في المادة. من قبيل ماذا؟ من قبيل الصور التي يتوهمها الإنسان من حيث كونها كذلك، وهذا هو المعبر عنه بالوجود الذهني. من هنا واقعا لا بد أن يلتفت إلى هذه النقطة، وهو أن هذا النحو الثالث من الوجود اللي معبر عنه بالوجود الذهني وأنتم ذكرتم لنا قبل قليل، قلتم لنا بأن الوجود أي وجود كان هو أثر المبدأ ومبدأ للأثار. وكيف هنا تقول بأنه لا فاعل ولا منفعل، لا ساكن ولا متحرك، لا كائن ولا فاسد ولا، مع أنه في النتيجة هذا وجود أو ليس بوجود؟ فإن لم يكن وجودا هو حديث، إن كان وجودا كيف لا يعقل أن يكون له أثر؟ لذا الحكيم السبزواري يقول هاي الجملة التي أشار إليها من حيث كونها كذلك، هاي الحيثية أشار بقيد الحيثية إلى دفع ما عسى أن يقال، وهو أن هذا وجود، والوجود كيف لا يكون مبدأ للأثار؟ ماذا يقال؟ إن الصور الذهنية كيف لا تكون فاعلة ولولا البناء الذي في خيالك. البناء المهندس الذي يبني العمارة الخارجية يقول أولا يوجدها في ذهنه ثم يبني عليها خارجا. ولولا البناء الذي في خيالك والنار التي فيه لم يتحقق، يعني في خيالك لم يتحقق بناء في الخارج ولم توقد نار في الخارج. ثم وكيف لا تكون منفعلة ولها ماهيات قابلة لذلك الوجود الذهني؟ لأنه الوجود الخارجي له ماهية، الوجود الذهني له ماهية أو ليس له ماهية؟ أيضا له ماهية. لماذا تقول أنه غير قابلة؟ قال وكيف لا تكون منفعلة ولها ماهيات قابلة وكيف لا تكون ثابتة، التفت جيدا، وخيالياتها أثبت فضلا عن عقلياتها. يقول كيف لا تكون ثابتة والوجود الخيالي في الذهن أثبت من الوجود الخارجي، فكيف بالوجود العقلي؟ لا تكون ثابتة وخيالياتها أثبت فضلا عن عقلياتها، هذا الدفع. يقول هذا قال من حيث كونه كذلك للدفع، لدفع هذا الإشكال، وجوابه يأتي، والحمد لله رب العالمين.